الحمد لله فالق الإصباح، أحمده سبحانه وأشكره على نعم تتوالى وتتجدد في المساء وفي الصباح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم تبعث الأرواح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أغنى نور رسالته عن كل مصباح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان فسلك سبيل الفلاح. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عام 9 عام 10، فلما كان غداة العقبة قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على ناقته: القط لي حصى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا اللفظ يا عباد الله لفظ عام يشمل التحذير من جميع أنواع الغلو في الدين، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو في الأعمال. فدين الإسلام دين وسط بين الإفراط والتفريط، ووسط بين الغلو والتقصير، فهو الصراط المستقيم الذي من استمسك به اهتدى، ومن ابتعد عنه ضل وغوى. وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بلزوم الطريق الوسط، وتنهى عن الغلو والاعتداء والطغيان والتنطع والتعمق والتشديد. يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله تعالى: المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. قال مخلد بن الحسين رحمه الله تعالى: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين، بأيهما ظفر؟ إما غلوا فيه وإما تقصيرا عنه. عباد الله، قد مرت بالمسلمين في واقعهم المعاصر أحداث جسام ونوازل عظام، تزايدت بسببها الآلام، وتضاعفت بها الأسقام، وكثرت فيها الأوهام، وزلت فيها أرجل وأقدام، وطاشت فيها عقول وأحلام، دماء بريئة أهريقت، وأنفس معصومة أزهقت، وأموال محترمة استبيحت، ورؤوس تقطعت. والعجب أن يكون ذلك باسم الدين. خطوب جسام ونوازل عظام تزج بالشباب الأغرار في أعمال تخريبية لا تمت إلى الإسلام بأي صلة. ومنشأ ذلك غلو اعتقادي ناشئ عن عدم فهم القرآن وعدم فهم الدين. زمن نطق فيه الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس فقال واصفا إياهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده، وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت في الكفار فيحملونها على المسلمين، كما قال عبد الله بن عمر في الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا الجهل المركب في فهم الدين أدى بهؤلاء الشباب إلى الخروج عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. تجدهم من أزهد الناس في الدنيا ومن أشدهم للعبادة من قراءة للقرآن وقيام لليل، ولكنهم غلوا في الدين وفهموه فهما غير صحيح. يقول جندب الأزدي لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة. وقد وصف زعيم من الخوارج وهو عبد الله بن وهب بأنه ذو الثفنات لشدة عبادته واجتهاده وكثرة سجوده حتى أصبحت يداه كثفنات الإبل من كثرة وضعها على الأرض. بل هذا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من شدة عبادته قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه. هذا الخارجي الذي يغتر الناس بعبادته وقراءته وطول قيامه قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خير أهل الأرض في ذلك الزمان، حكم على علي رضي الله تعالى عنه بالكفر، فرأى قتل علي من أقرب القربات ومن أفضل الصالحات. والعجب من شدة تعبد هذا الخارجي الذي قتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد أبا السبطين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى فلما مات علي لما قتله عبد الرحمن بن ملجم قال أخرج ابن ملجم ليقتل، فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع هذا الخارجي، وجعل يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق حتى ختم السورة، وإن عينيه لتسيلان أي من ذلك المسمار. قال فعولج على قطع لسانه فجزع، أي لما جاءوا ليقطعوا لسانه حينئذ جزع، فقيل له لم تجزع الآن؟ فقال أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله عز وجل. قتل علي بن أبي طالب ولم يجزع لذلك وجعله قربة لله عز وجل، فلما أتي له وأرادوا أن يقطعوا لسانه هنا جزع وقال أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله عز وجل. فلا إله إلا الله جهل مطبق وورع زائف وزهد للشريعة مخالف. وها نحن يا عباد الله نرى أمثالهم في زماننا ينتشرون ولمذهبهم الباطل يروجون. كفروا كل مخالف وحكموا بالردة على كل معارض تكفير بلا بينة ولا برهان. كل من لم يؤيدهم فهو في ضلال مبين، بل هو من أصحاب النار المخلدين. لا يرونه لولي أمرهم في بلدانهم أي بيعة. منهجهم التنفير ثم التكفير ثم التفجير. تنفير من العلماء الثقات، ومن ثم تكفير للحكام والمحكومين، ومن ثم تفجير في بلاد المسلمين. قال قائلهم من قبل: إن العالم قد انقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. فمن كان معهم فهو في فسطاط الإيمان، ومن لم يكن معهم فهو في فسطاط الكفر والعياذ بالله. أصحاب الغلو يا عباد الله يجهلون القرآن والسنة، ويجهلون مقاصد الشريعة، ويجهلون أقوال العلماء وآثارهم، كما يجهلون مآخذ الأدلة وأدوات الاستنباط، ويجهلون اللغة العربية وأساليبها، ويجهلون التاريخ والسنن الكونية والواقع وظروفه وملابساته. ولكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. عباد الله، إن مسائل النوازل ومسائل الجهاد ومسائل الدماء مسائل عظيمة لا يخوض غمارها إلا الجهابذة من العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق، أي في دقائق أحكام الجهاد، قال: فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن لو أفتى في مثل هذه المسائل من ليس في رتبة العالم المجتهد أفسد البلاد وأرهق العباد. فأرواح الناس ودماؤهم، والله الذي لا إله إلا هو، ليست ألعوبة يلعب بها الصغار. يقتل أحدهم من يريد، ويعفو عمن يريد، ثم يكون ذلك باسم الدين والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكان ذلك في خطبته في حجة الوداع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دم المسلم معصوم، ولا يحل هذا الدم إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل بها. وهذه الحدود التي يقيمها هو ولي الأمر، وليست راجعة إلى أفراد المسلمين. وكما أن دماء المسلمين معصومة لا يجوز أن تهدر، فهناك يا عباد الله دماء وأموال معصومة لغير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين. وقد رتب الله سبحانه على قتل المعصومين من الكفار وعيدا شديدا، لما فيه من الغدر والخيانة التي هي ليست من أوصاف المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل دار الإسلام بأمان، فيحرم قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه. فكيف إذا كان المستأمن من أهل دار العهد لا من دار الحرب؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما، أي من غدر بذمته وقتل من أمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأي عقوبة يا عباد الله أعظم من هذه العقوبة؟ وذلك لما في قتله من الخيانة والغدر والتنفير عن الإسلام والصد عن سبيل الله. وإذا كان هذا الوعيد العظيم لمن قتل المستأمن والمعاهد لأجل دنيا أو مال أو نحو ذلك، فكيف بمن قتله باسم الدين يتقرب به إلى رب العالمين؟ وقد صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك الشائن. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروب، أي في جلد مدبوغ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر. فقال ناس من المهاجرين والأنصار: نحن كنا أحق بهذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليه فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. وفي رواية قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل؟ ثم ولى الرجل. فقام خالد بن الوليد سيف الله المسلول فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يقول الراوي: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى ذلك الرجل، وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله ونسله، قوم يتلون كتاب الله عز وجل لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال عمارة: فحسبت أنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفرقة الخارجة عن الإسلام بفكرها وسلوكها، متخذين من التكفير سبيلا يستحلون به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فيكفرون صاحب الكبيرة ولا يفرقون بين كفر أكبر وكفر أصغر، ويكفرون من خرج عن جماعتهم كما لا يفرقون في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، ويكفرون المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية، ويكفرون من خالفهم ويقتلونه، ويقولون بجاهلية المجتمعات المسلمة وتكفيرها أجمع، كما يقتلون المستأمنين والمعاهدين من أهل الذمة وغيرهم بحجة كفرهم، ضاربين بالأدلة الشرعية والسنة النبوية، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. لقد عظمت الفتنة في هذه الأمة بسفك الدماء وقتل الأبرياء ونحر الأعناق وتعليق الرؤوس وتناثر الأشلاء وإثارة الفتن العمياء وتواصل حلقات الإفساد والتكفير واستمرار مسلسل التفجير والتدمير وغور الجراحات النازفة التي طال أمدها فعسر اندمالها. ولا يرتاب العقلاء ولا يتمارى الشرفاء أن ما يحدث في بعض بلاد المسلمين يعد جريمة شنعاء وفعلة نكراء لا يقرها دين ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية، وهو بكل المقاييس أمر محرم وفعل مجرم وتصرف مقبوح وعمل مفضوح وسابقة خطيرة ونازلة شر مستطيرة. أين هم من قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس أي يوم القيامة في الدماء؟ أين هم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم؟ أين يذهب هؤلاء من شهادة أن لا إله إلا الله إذا جاءت تحاجهم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية أي خوفا من القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال رضي الله تعالى عنه: فوددت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الله أكبر. هذا فهم الصحابة الأبرار والسلف الأخيار لحرمة الدماء المعصومة. ثم يزعم هؤلاء المجاهيل الأغرار أنهم يقيمون شرع الله عز وجل ويطهرون جزيرة العرب من المشركين ويقيمون دولة الإسلام على أرض العراق والشام. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من نابتة الأغرار وشرذمة الأشرار، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ركبوا رؤوسهم وهاموا زهوا وتيها وغرورا، فأحدثوا فتنا وفواجع وشرورا، سلطوا الكفار على ديار المسلمين وشوهوا صورة الدين والمستقيمين. وكفى تشويها للإسلام دين الرفق والإصلاح والتعمير، لا العنف والتدمير والتفجير. كفى تشويها لصورة الجهاد الشرعي ذروة سنام الإسلام بمثل هذا التخريب والإفساد والإجرام. كم من مصالح للأمة قدمها هؤلاء، وكم من مكاسب للأعداء
حققها هؤلاء، وكم تضرر الدين والمتدينون والدعوة والدعاء والأعمال الخيرية بسبب مثل هذه التصرفات الرعناء. هي صرخة نذير وصيحة تحذير لشبابنا وأحبابنا بعدم الاغترار بهذه المسالك والأخذ من العلماء الربانيين في هذه الظروف الحوالك، وسلوك مسلك الوسطية والاعتدال، والحذر كل الحذر من فتاوى أهل الكنى المجاهيل والانجراف خلف دعايات الأغرار المهازيل. عباد الله، ألا لا يحسبن ولي الأمر منكم أن هذا الفكرة مقتصر على صاحب لحية طويلة أو على صاحب ثوب قصير. كلا والله الذي لا إله إلا هو، بل هذه الأفكار أصبحت منتشرة بين الجميع، خاصة في ظل هذه الأجهزة التي يجول بها الشاب من موقع إلى موقع يتأثر بقراءة أفكارهم وشبههم ثم يتبناها، ولا أحد يشعر ممن حوله حتى تأتي ساعة الذهاب، وإلا به رأس من رؤوس الفتن. هذا والله الجهل في الدين وعدم اتباع العلماء الموثوقين. أصبح كل جاهل متبع لهواه مفتيا وعالما في النوازل، يقول هذا حلال وهذا حرام، ويسفه العلماء الأفاضل ويصفهم بعلماء السلاطين ويصفهم بالجامية، وما عرف هذا المسيكين قدر نفسه فكيف يعرف هذا المسيكين قدر غيره؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه، أي أن الإمام أحمد بن حنبل ليس بفقيه لكنه محدث. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واحذروا عباد الله من الاطلاع على شبههم، وفروا من أهل البدع فراركم من الأسد، فالشبه خطافة والنفوس ضعيفة، والله المستعان. فعمران بن حطان تزوج ابنة عمه وكانت خارجية من أهل البدع لأجل أن يهديها إلى السنة، فجذبته وصار داعية خارجيا من أهل البدع. وابن ملجم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه تزوج خارجية فائقة الجمال بعد أن شرطت عليه أن يغتال علي رضي الله تعالى عنه. فابعدوا عباد الله واحذروا من أهل البدع، وكونوا في جانب وهم في جانب. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق المسلمين إلى كل خير، واجمعهم على كل خير، وأبعد عنهم الشرور والفتن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.